بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في توجيه دخول الشر في القضاء الإلهي وبيان وجه اختلاف أحوال الممكنات من جهات مختلفة، ومنها السعادة والشقاء بنحو لا ينافي العدل والخير. وقد تقدم من المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ذكر بعض المقدمات، ومنها ما يتعلق بجواب أفلاطون من أن النظام الإمكاني خال عن الشر بالذات، وما هو موجود ليس إلا شرا بالعراض، وذكرنا ما يتعلق بهذا الكلام. ومن المباحث التي ذكرها المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ما يمكن أن يكون إصلاحا أو تتمة لكلام أفلاطون، فإن حاصل كلام أفلاطون أنه لا وجود في النظام الإمكاني المعلول لما هو شر بحيث يكون مصداقا ذاتيا للشر، وإنما يوجد في الخارج انطباق عنوان الشر بالعراض. فالسيف مثلا لا شرية في كونه ثقيلا أو قاطعا أو قاتلا، وكذلك لا شرية في ترتب أثر الحركة الخاصة وهي الضرب بالسيف على نفس المضروب بحيث تزهق روحه ونفسه، فإن ذلك أي ترتب الأثر على المؤثر أمر كمالي للمؤثر أو أنه لازم كماله، وإنما ينتزع عنوان الشر من حيث تفرق أوصال المضروب أو مفارقة نفسه لبدنه، وهاتان جهتان عدميتان. فحقيقة الشر بحسب التحليل تنتهي إلى الأمر إلى الجهة العدمية في الأشياء، والجهة العدمية ليست مجعولة وليس لها وجود حقيقي، حتى نتكلم عن وجه تعلق الجعل بها وإفاضة النور عليها. وقلنا أن هذا الكلام على صحته في الجملة، لكنه لا يقطع السؤال أنه لما وجد هذا المقدار، ولما لم يكن النظام الإمكاني المعلول خاليا عن مثل هذه الأمور، سواء كانت خيرا ذاتيا وشرا بالعرض أو كانت شرا بالذات. فلا يعنينا أن يكون المنطبق عليها عنوان الشر الذاتي أو عنوان الشر العرضي، وإنما الذي يعنينا هو هذا المقدار من المزاحمة للكمال، فإن من تزهق نفسه ينقطع سيره نحو الكمال ويكون وجوده محدودا، فلنا أن نتساءل عن وجه محدودية هذا الوجود بحسب الجعل الإلهي. ومن هنا يذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بعض المطالب التي يمكن أن تكون إصلاحا أو دفعا لهذا الإشكال وإصلاحا للبيان السابق. وبين قوسين ذكرنا أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ذكر بعض المطالب ولا يظهر من عبارته وضوح في أن هذه المطالب هل كلها تعالج بمجملها إشكالا واحدا، أو أن لكل منها جهة تخصه يتكفل دفع الإشكال بحسب تلك الجهة. هل هذه المطالب هي مقدمات لجواب واحد، أو أن كل هذه المطالب كل منها يتكفل دفع إشكال خاص خصوصيته من جهة تعلقه بجهة خاصة؟ هذا الأمر ليس بواضح، لأن هذه المطالب لأن هذه العبارات الصادرة من المحقق الأصفهاني والمطالب المنضودة من قبل المحقق الأصفهاني قابلة للتطبيق على كلا الوجهين. على كل حال، طبعا هذه المطالب التي سنذكرها الآن تقدم شرحها، ولكن لا بأس بالإعادة، فإنها لا تخلو من إفادة كما يقال. قد يقال أنه لماذا أوجد الله سبحانه وتعالى هذا الذي يصدق عليه عنوان الشر بالعراض؟ لماذا يوجد الله من ستوجد منه الموبقات ليستوجب دخول النار ويستحق العذاب الأبدي؟ كيف يلائم ذلك جوده وخيره سبحانه وتعالى؟ فذكر أن هذا الإشكال يندفع بالالتفات إلى أمور. الأمر الأول أن الماهيات مختلفة بحسب ذواتها، بحيث يكون لكل منها حد خاص لا تتعدى عنه بالزيادة ولا تخرج عنه بالنقيصة. فماهية الشجر أنه جسم نام، فلو تعدى عن ذلك بالزيادة ليلتحق به وصف الحساسية كان حيوانا ولم يكن شجرا، ولو خرج عنه بالنقيصة فزالت عنه صفة النمو كان جمادا ولم يكن شجرا. إذن ماهية الشجر واقعة بين حدين، حد الجمادية وحد الحيوانية، ولا يمكن لماهية الشجرية أن تتعدى هذين الحدين، فلكل ماهية مقام مخصوص وحد معين. ولما كان الأمر كذلك كانت كل ماهية عبارة عن جهات ثبوتية مقارنة لحد عدمي. فمثلا الحيوان يشتمل على خاصية النمو ويشتمل على خاصية الجسمية، ومع ذلك لا يسمى شجرا، لأن مفهوم الشجرية يتقوم بأن لا يكون فيه حساسية. إذن ماهية الشجرية كما تتقوم بمفهوم الجسمية والنمو تتقوم بمفهوم عدم كون ذلك على نحو الحساسية. ولذا يقال أن كل ماهية مركبة من وجدان وفقدان، فماهية الشجر تتقوم بوجدان الجسمية والنمو، ولا يكفي ذلك لصدق مفهوم الشجرية، بل لا بد أن يقترن ذلك بمفهوم عدم النمو. إذن إذا أردنا أن نعرف الشجرية بشكل صحيح نقول هي جسم نام فقط، وهذا القيد وهو قيد النفي لما زاد عن المفاهيم الثبوتية المخصوصة مستفاد من تعريفهم للتعريف الصحيح، حيث يقولون عاكس طارد أو جامع مانع. فقولنا الإنسان حيوان ناطق، وإن لم يقترن في مقام التعبير اللفظي بكلمة فقط، لكنه بحسب اللوب وبحسب ما هو معلوم عند العقلاء مقترن بكلمة فقط. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو الحي، والله سبحانه وتعالى له أجلى وأكمل مصاديق العلم، فلا إشكال أن الله سبحانه وتعالى حي عالم قدير سامع متكلم، ولكن مع ذلك لا يصدق عليه حد الإنسان جل وعلا. لما؟ لأن المراد بحد الناطق بحد الإنسان الناطقية المحدودة والحياة المحدودة لا الحياة المطلقة، وإلا لصدق مفهوم الإنسان على كثير من الأشياء. إذن ما هي كل ماهية فهي متقومة بوجدان وفقدان، فلو زال أحد الأمرين لم تكن هي هي. هذا مطلب يذكره ونرجع إليه إن شاء الله تعالى. المطلب الثاني أن للماهيات ثبوتا قبل وجودها، وهذا المطلب الذي يشير إليه المحقق الأصفهاني أخذه المحقق الأصفهاني من كلمات العرفاء، فإن العرفاء يقولون أن للماهيات ثبوتا في مقام الواحدية، والمراد بمقام الواحدية مقام الأسماء والصفات أو عالم الأسماء والصفات، وذلك العالم عبارة عن الوجود الحق ملحوظا بتعين خاص، تعين لا يوجب التكثر في ذاته جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذاته، ومن تعين ذاته بالتعين العلمي أي من اتصافه بوصف العلم باعتبار كونه خيرا محضا ووجودا مطلقا وصرفا لا حد له سبحانه وتعالى ولا إثنينية فيه، يكون مشتملا بحسب ذاته على كمالات لا نهاية لها جل وعلا، فيكون علمه بذاته علما بكمالاته، ومن علمه بكمالاته تحصل له تعينات علمية متكثرة، يتبع كل تعين علمي لذاته اسم خاص، أو يكون هو أي ذلك التعين عين الاسم الخاص. فالفرق بين الاسم في عالم الأسماء والصفات وبين الذات هو الفرق بين المطلق والمتعين، فالذات مطلقة والاسم هي الذات مع تعين ما، ذلك التعين طبعا في موطن العلم. لازم ذلك التعين ماهية من الماهيات، فيقولون أن الماهيات في ذلك الموطن لوازم الأسماء والصفات، فللاسم الخاص وهو العلم ماهية مخصوصة تلازمه تكون تابعة له، وللاسم القدير ماهية تتبعه، وتلك الماهية تكون مظهرا لاسم الله القدير، كما أن الماهية الأولى مظهر لاسم الله العليم. وحيث إن هذه الأسماء تتفاوت، الأسماء الإلهية تتفاوت حيطة وسعة وضيقا، فيكون للمظاهر أيضا تفاوت بحسب السعة والضيق، فأمهات الأسماء مظاهرها أمهات المظاهر، والأسماء الجزئية مظاهرها مظاهر جزئية، وتسمى مظاهر الأسماء الكلية ماهيات، وتسمى مظاهر الأسماء الجزئية هويات. قالوا أن الماهيات التابعة للأسماء والصفات في عالم الواحدية ليست ثابتة ثبوتا عينيا كما زعم الأشاعرة الذين يقولون أن الماهية قبل أن توجد كانت ثابتة، ويقولون أن الثبوت أعم من الإمكان، فإنه يشمل المستحيل، فالمستحيل عندهم ثابت ولكنه ليس بموجود، والممكن قد يكون ثابتا وقد يكون موجودا، فقالوا الثبوت أعم من الوجود، وقالوا أن الماهيات الثابتة ليست موجودة وليست معدومة وهي ثابتة ثبوتا عينيا، فقالوا أن بين الوجود والعدم واسطة، وهذا قول من أقوالهم في الواسطة بين الوجود والعدم، في مقابل قول آخر بأن الواسطة هي عبارة عن الأحوال. على كل حال ليس لنا كلام مع الأحوال، كلامنا الآن في وساطة الماهية عند المعتزلة بين الوجود والعدم، فإنهم يريدون بذلك التوسط، التوسط بحسب الحال العيني، أي أنهم يرون الماهية ثابتة ثبوتا عينيا، هذا مذهب المعتزلة. أما ما يشير إليه المحقق الأصفهاني فهو مسلك العرفاء، والعرفاء يقولون أن الماهيات ثابتة لكن بالثبوت العلم.
Thank you. أصلًا
لا يجعل الماهية بحيث يتصرف في ذاتها، وإنما يجعل الماهية بمعنى أنه يعطيها وجودها ويظهرها من عدمها إلى حد آخر. هذا هو الجعل. وإذا كان هذا هو معنى الجعل فلا يعقل تعلق الجعل بغير الوجود، لأن القابل بالإثبات، القابل للإثبات والنافي هو ما لا يكون له ثبوت بقطع النظر عن الجاعل. والماهية حتى لو قطعنا النظر عن علتها فهي هي، وأقصد بذلك أنها ليست من حيث هي إلا هي. فهذا هو حظ الماهية، أنها لو كانت ثابتة فهي هي. إذن الجعل لا يتعلق بذاتها، لأنها في ثبوت ذاتها وذاتياتها لها ليست محتاجة إلى الجعل. إذن الجعل لا يتعلق بذات الماهية، وإنما يتعلق بوجودها. فوجودها مجعول، ومعنى مجعولية وجودها أن الله سبحانه وتعالى يقول للوجود كن فيكون. طيب، إذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لوجود المعلول كن، هذا الوجود ماذا يكون؟ ينتفي. فإن قلت كيف نتصور عروض العدم على الوجود حتى لو كان الوجود وجودا معلوليا وجودا ممكنا، قلت وجود الممكن إنما يمتاز عن وجود الواجب بالتقيد، بالتقيد. فحقيقة وجود الإنسان أنه وجود الإنسان، وإذا لم يقل الله عز وجل للإنسان كن لم يثبت وجود مقيد هو وجود الإنسان. فإذا أمسك الله الرحمة، وهذا عين صمته عن قوله كن، فماذا يكون حال التقيد بين الوجود والإنسان؟ ينتفي، أي يحصل الانفكاك بين الوجود والإنسان. وبانفكاك الوجود عن الإنسان الوجود أين يذهب؟ يذهب إلى موطنه الذاتي. ما هو موطنه الذاتي؟ الإطلاق. فالوجود لا ينعدم، بل تقيده ينعدم. وهذا التقيد هو عين كونه وجود الإنسان. إذن حقيقة وجود الإنسان أنه تقيد الوجود بالماهية، وتقيد الوجود بالماهية عبارة عن ظهور الوجود بأحكام الإنسانية وأحكام الماهية الخاصة. وإذا انتفى قوله تعالى كن، رجع الوجود إلى إطلاقه الأول. طيب، هل معنى ذلك أن وجود الإنسان عين الوجود المطلق؟ لا، ليس هو غير الوجود المطلق، لأنه لا وجود له ولا حقيقة من دون المطلق، وليس عين المطلق، لأن المطلق هو عين الإطلاق، والإنسان متقوم بالحد. إذن هذا الوجود المحدود ليس غير المطلق، لأنه لا ذات له لولا المطلق، وليس عين المطلق لأنه محدود. وسر ذلك أن وجود الإنسان وجود رابط، وكونه رابطا معناه أنه يتقوم في ذاته بالمطلق، ومعنى تقومه في ذاته بالمطلق أنه مرتبط بحسب ذاته بالمطلق. فالوجود المحدود لا ذات له لولا ارتباطه بالمطلق، وأيضا لا ذات له لولا تقيده بالماهية. إذن حقيقة الوجود المحدود ما هو؟ حقيقة الوجود المحدود أنه وجود رابط يربط الماهية بالواجب. هذه هي حقيقة الوجود المحدود، وهذا معنى تعلق الجعل بالوجود. إذن معنى تعلق الجعل بالوجود أن الله سبحانه وتعالى إنما يجعل وجود الماهية، ومعنى جعله وجود الماهية أنه يثبت وجود الماهية. وإذا أثبت وجود الماهية، وهذا عين ثبوت وجود الماهية، ثبتت الماهية بالضرورة، فهي لا تحتاج إلى جعل جديد وراء جعل وجودها، بل جعل وجودها هو عين جعلها. إذن هي مجعولة باعتبار اتحادها بالوجود المجعول. هذه أيضا مقدمة أو مطلب ثالث يقوله المحقق الأصفهاني. المطلب الرابع أن كل ما أمكن وجوده كان موجودا بحسب الجعل، بمعنى أن كل ما أمكن وجوده بحسب الذات وجب وجوده. وتوضيح ذلك أن الأشياء التي لم تقع إذا كانت ممكنة فلا يعقل أن يكون انتفاؤها من جهة قصور الفاعل، إذ الفاعل تام القدرة على أتم ما يكون عليه فاعل، فلا بخل في ساحته جل وعلا. إذن يجب أن نبحث عن علل انتفاء المعلول من جهة المعلول، لابد أن يكون في المعلول قصور، وإلا لو لم يكن في المعلول قصور لا أفاض عليه الفاعل الوجود. إذن المعلول فيه قصور، وما مقتضى قصور المعلول أنه يستحيل أن يوجد، إذ لو وجد مع قصوره كان ذلك من جهة وجود المعلول بلا علة، لأن العلة مركبة من علة صورية وعلة مادية وعلة فاعلية وعلة غائية. هذه العلل الأربع هي العلة التامة، فلا تمامية للعلة إلا بهذه الأربع. هذا طبعا فيما له مادة وصورة. أما الشيء الذي لا مادة ولا صورة ولا مادة له، فإن الفاعل يكفي في وجوده. إذن إن كان المعلول من الأشياء المركبة فلا بد أن تتم علته حتى بلحاظ مادته، فإذا لم يكن موجودا فذلك لا بد أن يكون من جهة قصور المادة. فإن قلت لما لا يكون من جهة قصور الفاعل، قلنا يستحيل ذلك، لأن الفاعل هو واجب الوجود وهو واجب الوجود من جميع الجهات، إذن هو فاعل بنفس ذاته جل وعلا ولا قصور في ذاته. إذن إن لم يكن المعلول موجودا فهو من جهة قصور ذاته، وقصور ذاته يرجع في الواقع إلى قصور مادته، لأن الصورة تتبع المادة من جهة ما حسب ما حقيق في محله، من أن وجود الصورة باعتبار الحدوث مسبوق بإمكان المادة. إذن قصور المعلول إنما هو من جهة انتفاء إمكانه، وذلك لأن قصور المادة يعني قصور الاستعداد الذاتي وقصور الإمكان الاستعدادي، وهذا عين قصور الإمكان أو عين انتفاء الإمكان. إذن إن لم يكن المعلول موجودا فهو من جهة انتفاء إمكانه، وينعكس بعكس النقيض أن ما لا ينتفي إمكانه يجب وجوده، أي ما تم إمكانه فهو واجب الوجود، لكن واجب الوجود بالغير. فإن كان هذا الكلام صادقا في حق المعلول وإلا فهو صادق في حق أسبابه، فلعله ممكن ولكن سببه منتف من جهة قصور إمكانه. طبعا قصور إمكان السبب يلازم قصور إمكان المسبب لا محالة. إذن ما ليس له وجود من الممكنات فهو من جهة عدم إمكانه. فإن قلت كيف يكون ممكن وليس بممكن، قلنا الإمكان أعام من الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي، فربما يكون الشيء ممكنا بحسب الذات ولكنه ليس ممكنا وقوعيا، وما ليس له إمكان وقوعي ليس له إمكان استعدادي. هذه مقدمات يرتب عليها المحقق الأصفهاني الجواب الذي يميل إليه. يقول إذا تدبرت هذه المقدمات تعرف أنه لا ظلم في ساحة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه إنما أعطى كل ماهية ما تستحق، ولما كانت الماهيات مختلفة بحسب ذواتها فلا ظلم في أن يعطي كل ماهية ما يلائمها، فهو إنما أعطى الضال الضلالة لأنه طلب بلسان حاله واستعداده أن يوجد على ما كان عليه، وهو ضال بحسب ذاته، هو ضال بحسب ذاته، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن قلت لماذا أوجده، قلنا الجود شأنه الذاتي، فإنه سبحانه وتعالى فياض بحسب ذاته، جواد بحسب ذاته، وهاب بحسب ذاته، وليس شأنه إلا أن يفيض على كل ماهية ما تستحق تلك الماهية. وليس هذا كحال من يعطي السفيه إذا طلب السفيه ما فيه شر لذاته، فإن السفيه قد يطلب ما ينافر الذات، وأما الماهيات فإنها لا تطلب ما ينافي ذاتها أبدا، بل إنما تطلب ما يلائم حالها واستعدادها. وليست الإفاضة على تلك الماهية بحسب ما يليق بذاتها إلا عين الجود والكرم. فإذا ليس شأن الواجب إلا الإفاضة، وأما اختلاف الماهيات فهو من جهة استعداداتها الذاتية، فلا اعتراض لا على الواجب في مرتبة الذات ولا على الموجودات، لأن الذاتية لا يعلل. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 303 ومنها، أي من الجهات التي ينبغي ملاحظتها، أن إيجاد من سيوجد منه الموبقات والمهلكات أو إيجاد نفس الموجبات لأنواع العقوبات على أيدي العباد. التعبير الأول أنسب بجعل الملزوم، وهو أنسب بمسلك الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون أن الإنسان مختار وإن كانت إرادته مقهورة للإرادة الأزلية، فالله عز وجل جعل سببا الشقاء وهو يعلم أن السبب سبب. وأما التعبير الثاني وهو إيجاد نفس الموجبات لأنواع العقوبات فهذا أنسب بمسلك الأشاعرة الذين يقولون أن الله عز وجل جعل المعصية وأوجد المعصية ولا تأثير لإرادة العاصي إلا المقارنة، مناف لرحمة رب الأرباب. وتحقيق الجواب بتمهيد مقدمات نافعة. الأولى أن لكل ماهية من الماهيات في حد ذاتها حدا ماهوية، بحيث لو زيد أو نقص عنه لخرجت تلك الماهية عن كونها هي وكانت ماهية أخرى. مثلا ماهية الشجر جوهر ممتد نام، فلو زيد على هذا الحد الماهوي الحساسية خرجت عن كونها ماهية الشجر وكانت ماهية الحيوان. طيب الحيوان هل هو جوهر نام حساس؟ نقول لا، لأن هذا المقدار صادق على الإنسان. إذن الحيوان ما هو؟ الحيوان هو الجوهر النام الحساس فقط، أي الفاقد لما زاد على هذه الكمالات، وإلا فالحيوان ليس حيوانا فقط، هو حيوان وإنسان، أي أن هذا المقدار من الكمالات صادق على الإنسان. لذلك كل ما هي فهي مركب من وجدان وفقدان، كما أنه لو نقص عن الحد المذكور النامي خرجت عن الشجرية ودخلت في الجماد، وهكذا الأمر في الماهيات الأخرى. فلكل ماهية وجدان وفقدان. طبعا طيب هذا المطلب الأول. تعليقنا على هذا المطلب أنه مطلب تام، هو في نفسه تام، ولكن هل يكون نافعا بالنسبة إلى ما نحن فيه؟ هذا لا يخلو من إشكال، وذلك لأن كلامنا ليس في المقومات الذاتية للماهية، فإن ماهية الشجر تتقوم بأن تكون جوهرا ناميا، هذا لا خلاف فيه ولا اختلاف بينهم في هذا المقدار، لكن اختلاف هذه الشجرة عن هذه الشجرة باللون والرائحة ومقدار الارتفاع وانبساط الأغصان وكثرتها، هذا الاختلاف هو الذي يكون مربوطا بمحثنا، لأننا نبحث عن السعادة والشقاء، والسعادة والشقاء بحسب العرف المنطقي ليسا مقومين لإنسانية الإنسان، فالإنسان ماهيته لا تتقوم بأن يكون سعيدا أو شقيا، وإلا لم يكن السعيد من جنس الشقي، وهذا خلاف مبنى البحث. إذن يبقى الكلام أنه حتى لو كان الاختلاف بين ماهية الشجر وماهية الحيوان اختلافا ذاتيا، لكن الاختلاف بين ماهية السعيد وماهية الشقي ليس اختلافا ذاتيا، لأنه بالسعادة والشقاء فهما من العوارض، والعوارض يصح السؤال عنها بلما. لما؟ إذن هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني لا يكفي لمعالجة هذه الجهة. وتعليق جوابنا عن هذا الإشكال، هذا الإشكال في الواقع وارد على العبارة، لكن لعل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ناظر إلى أمر آخر، وهو أن الكلام ليس عن الماهيات المذكورة في علم المنطق أي الماهيات الكلية، وإنما الكلام عما يسمى ماهية، وهذا المسمى ماهية يختلف باختلاف ما أضيفت إليه الماهية، إذ الماهية ما يقال في جواب ما هو. فأنت إذا قلت زيد ما هو تقول إنسان، لكن هذا في الواقع إنما يكون تعريفا لإنسانية زيد، وهذا التعريف قد يكون غير مفيد إذا قلت إنسان، وقد يكون مفيدا إذا قلت حيوان ناطق بأن ذكرت التفصيل في مقابل الإجمال. ولكن على كل تقدير ليس هذا تعريفا لزيد، وذلك لأن زيدا ليس إنسانا فقط بل هو إنسان خاص، إذن لابد من إضافة شيء يبين خصوصية المسؤول عنه، وإلا لم يكن الجواب مطابقا. وهذا من قبيل أن نقول ما هو الحيوان فنقول جسمون، يكون هذا حد ناقص حدا ناقصا. إذن كما أن الاقتصار على الجنس في مقام التعريف يكون حدا ناقصا، كذلك الاقتصار على النوع في مقام السؤال عن الشخص يكون شنو؟ حدا ناقصا. إذن لابد في مقام السؤال، في مقام جواب السؤال عن الشخص، من بيان خصوصياته، فنقول هو الإنسان السعيد، هو الإنسان الشقي. إذن الشقاء لو سلمنا معكم بأنه خارج عن ماهية الإنسان، لكنه ليس خارجا عن ماهية زيد، وليس خارجا عن ماهية عمرين، وهكذا. والسر في ذلك أن الوجود عين التشخص، ولما كان الوجود في الممكن مقارنا للماهية لا محالة، فلا بد أن يكون مقارنا لأوصاف تكون مساوقة أو ملازمة لتشخصه. وحيث إن التشخص يلازم التعين، إذن لا بد أن يكون الموجود الجزئي متعينا بأن تكون له خصوصيات زائدة على ماهيته الكلية، وإلا لم يكن متعينا. إذن الإنسان لا يوجد بوصف الكلية، وإنما يوجد بوصف الجزئية، فإن وجوده تشخصه، وتشخصه لا يكون إلا مع جزئيته. إذن لابد أن تكون ماهية هذا الشخص مشتملة على أمور زائدة على ماهيته. فإن لاحظنا الماهية قلنا أنها زائدة، لكن إذا لاحظنا وجوده لم نقل أنها زائدة، بل نقول أنها عين ذلك الوجود. فلاحظوا أننا لا نقول سعادة زيد مقومة لإنسانيته، بل نقول سعادة زيد مقومة لهويته. طيب هويته ما هي؟ هويته عبارة عن تمام وجوده، تمام وجوده يحكي عنها المفهوم المقيد، أي الإنسان الخاص المقيد بالخصوصية. إذن إذا أردنا أن نعرف زيدا نقول زيد هو الإنسان السعيد، زيد هو الإنسان الطويل، زيد هو الإنسان ابن فلان، وهكذا. وقد تقدم بعض هذا الكلام في مباحث المشتاق، تتمة العبارة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.